الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وفي باب ما جاء في الوضوء. قال: وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وآخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بالقراءات الواردة في قوله سبحانه وتعالى: وأرجلكم، وذكرنا ثلاث قراءات، وهي قراءة النصب والرفع والجر، هذه القراءات الثلاث. وعرفنا أن جميع هذه القراءات ترجع إلى معنى واحد، فقراءة النصب كما عرفنا قراءة ظاهرة، والمراد بذلك أو قراءة النصب تدل على أن فرض القدم الغسل. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. ومن قال أن قراءة النصب معطوف على المحل فقوله ضعيف، أي أن قوله سبحانه وتعالى وأرجلكم معطوف على محل، معطوف على المحل من قوله برؤوسكم، فإن قوله برؤوسكم باعتبار اللفظ مجرور، قالوا باعتبار المحل هو في محل نصب، فإنهم تأولوا الآية على معنى وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم، وأن الباء زائدة للتوكيد، فقالوا تقدير الكلام وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم، فلما دخلت الماء نصبت الأرجل باعتبار المحل لا باعتبار اللفظ، فإن برؤوسكم باعتبار اللفظ مجرورة، ومحلها النصب لأن معنى الآية وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم، وهذا القول ضعيف، فإنه لا يستقيم ذلك إلا إذا قلنا أن الباء في قولي برؤوسكم زائدة للتوكيد، وهذا القول ضعيف لأن الباء تفيد معنى غير التوكيد، والمراد بها الإلساق، ولا يستقيم مثل هذا القول إلا إذا قيل أنها زائدة على معنى التوكيد. فلهذا كان هذا التأويل تأويل ضعيف. على كل سبق الكلام على توجيه القراءات الثلاث في الدرس الماضي، فلا نطيل الكلام حول ذلك. قال سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال سبحانه وتعالى إلى الكعبين، ولم يقل إلى الكعاب، وذلك أن في كل قدم كعبين، وليس المراد بذلك الكعب الذي هو على ظهر القدم على ما سبق إيضاحه، ومن غسل قدمه فلا بد أن يصل إلى هذه الغاية إلى الكعبين، فإذا لم يصل إلى هذه الغاية فإن وضوءه لا يصح، والكعبان داخلان في غسل القدمين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ حتى شرع في العضد، توضأ حتى شرع في الساق، كما جاء في حديث أبي هريرة. قال وارجلكم إلى الكعبين ولا بد من استيعاب القدمين بالغسل، ويدخل في ذلك ما بين الأصابع، فإذا كانت الأصابع متلاصقة أي ينضم بعضها إلى بعض ولا يدخل الماء إلى ما بين الأصابع فيجب تخليلها. وقد جاء في حديث ابن عباس في المسند وعند الترمذي وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم فليحلل بين أصابع قدميه ورجليه، فإذا لم يدخل الماء فالتخليل مما يجب، والسنة أن يخلل بالخنصر وإن خلل بغيرها أجزأ. على كل لابد من إدخال الماء إلى ما بين الأصابع، وإذا كانت الأصابع منفرجة لا تحتاج إلى تخليل فليجب ذلك، أن المقصود هو إيصال الماء إلى جميع القدم، وتخليل ذلك مستحب في هذه الصورة ولا يجب، فهذا مما يجب مراعاته في القدم. وهكذا في اليد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتخليل أصابع اليدين والقدمين، هذا مما قد يغفل عنه بعض المتوضئين، فإن الشخص قد يتناول الماء بيده وكفه مضمومة فيأخذ الماء على هذه الصورة ويضم أصابع كفيه، نعم أصابع كفيه مضمومة، فيأخذ الماء من الوعاء ويغسل يده إلى المرفق ولا يدخل الماء إلى ما بين الأصابع باعتبار أنه قد ضم بين أصابع كفه، فيتوضأ على هذه الصورة، وهذه ما لا يجزئ، فلا بد أن يدخل الماء بين الأصابع، فهذا مما يتنبه له، وهذا مما يغفل عنه كثير من المتوضئين، فلهذا يحتاج إلى التخليل إذا أخذ الماء على هذه الصورة، فيحتاج إلى أن يخلل حتى يدخل الماء بين أصابع، أي بعد أن يأخذ الماء ويقوم بإمراره على يده، فإذا وصل الماء العائد إلى الكف يخلل بين أصابعه حتى يدخل الماء إلى ذلك الموضع. قال سبحانه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إذا لابد من استيعاب القدم، وإذا كان هنالك حائل في القدم لابد أن يزال، فقد يمشي الشخص على أشياء في الأرض فتعلق بعض الأشياء في قدمه، قد يعلق شيء من اللبان أو تعلق لصقة في قدمه أو غير ذلك مما يكون عازلا بين وصول بين الماء وبين وصوله إلى القدم، فهذا مما يجب إزالته، لأنه لابد من إيصال الماء إلى جميع القدم فيزيل الحائل الذي يمنع من وصول الماء إلى قدمه، والمراد بالحائل ما له جرم، أما ما كان عبارة عن لون فإن ذلك لا يضر. ومن ذلك المرأة إذا استعملت الحنة في قدمها وبقى لونه فإن هذا لا يضر، فإنه لا يعتبر حائلا. وهكذا إذا استعمل الشخص الشحم في قدمه فيحتاج إلى أن يمر يده في أثناء وضوئه حتى يدخل الماء إلى القدم، فإنه إذا صب الماء صبا ربما لا يصل الماء إلى جميع القدم بسبب الشحم، والشحم يستعمل في بعض الأشياء لمنع دخول الماء، وكانوا قديما يستعملونه للسفن، يضعونه في الثقوب اليسيرة التي في السفن حتى يمنع من دخول الماء، ويستعمله الناس إلى هذه الأزمان. فبعض الناس إذا حصل الثقب يسير في خزان الماء الذي هو من معدن يأخذ شيء من الصابون، هذا القطع الصابون ومعلوم أن فيها شيء من الشحوم، فيأخذ تلك القطعة ويقوم بدلكها في موضع الثقوب الصغيرة وينقطع الماء ولا يخرج الماء. فعلى كل، إذا وضع الشخص الشحم على قدمه فالأحوط في حقه أن يصب من بعد في أثناء صب الماء أن يضع يده على قدمه ويقوم بإبرارها حتى يدخل الماء إلى جميع القدم. وإذا كانت في القدم ثقوب، نعم، إذا كان في القدم شروخ وفي هذه الشروخ ما يمنع من دخول الماء إلى الجلد فتزال تلك الأشياء ما لم تكن عبارة عن لون، فإن اللون لا يضر، فما كان له جرم يمنع من وصول الماء فلا بد من إزالته. وإيصال الماء إلى الشقوق التي في القدم محل تفصيل عند العلماء، فإن العلماء يذكرون أن الشقوق إذا كانت على ظاهر الجلد فهي في حكم الظاهر ولا بد من وصول الماء إلى تلك الشقوق، وإذا كانت الشقوق عميقة تصل إلى اللحم فلا يجب إيصال الماء إلى اللحم، فإن اللحم في حكم الباطن، وإنما يوصل الماء إلى ظاهر القدم إلى الشقوق التي هي في الجلد وليس الشقوق العميقة التي تصل إلى اللحم. وفي هذه الآية يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر الله سبحانه وتعالى ممسوحا بين مغسولات، وقد استفاد العلماء من ذلك الترتيب، ولولا الترتيب لجمع الله عز وجل المغسولات في موضع واحد، ولقال سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، لجمع الله عز وجل المغسولات في موضع واحد والأفرد الممسوح بالذكر. فلما فصل الله عز وجل بممسوح بين المغسولات قال العلماء: هذا لإفادة الترتيب، وأنه لا بد من مراعاة الترتيب. ولهذا الذي عليه جمهور العلماء أن الترتيب في الوضوء مما يجب، ومن توضأ وضوءا غير مرتب فإن وضوءه باطل. والخلاف في ذلك ينقل عن أبي حنيفة فإنه أجاز التنكيس في الوضوء، فعنده إذا ابتدأ بغسل قدميه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه إلى ثم غسل يديه للمرفقين ثم غسل وجهه فإن وضوءه صحيح في مذهب أبي حنيفة. ومجموع العلماء فيرون أن هذا الوضوء من الوضوء الفاسد الذي لا يصح. ومذهب الحنفية سواء في الوضوء أو في الصلاة من المذاهب العجيبة، فهذا الوضوء عندهم وضوء صحيح، والصلاة المجزية عندهم صلاة عجيبة، فإنهم يرون أن من قام إلى الصلاة وقال سبحان الله وقال الحمد لله ولم يأتي بتكبيرة الإحرام أنه يدخل في صلاته بذلك، فإذا وقف بمقدار الفاتحة ثم ركع من غير أن يقرأ بفاتحة الكتاب وركع بمقدار يسير ثم رفع من الركوع بمقدار حد السيف، وحد السيف شيء يسير جدا، يعني رفع رأسه بشيء يسير أو لم يرفع رأسه بالكلية، وخر ساجدا ثم رفع من السجدة الأولى بمقدار حد السيف، يعني شيء يسير فصل يسير جدا، وأعاد رأسه مرة أخرى واستمر على صلاته على هذه الهيئة من غير أن يأتي بأي ذكر من الأذكار، لا تكبير ولا تسبيح ولا غير ذلك من الأذكار. فإذا كان في آخر صلاته جلس بمقدار التشهد ولم يأتي به، ثم أحدث أو فعل فعلا مناقض للصلاة من غير أن يحصل منه سلام، فإن صلاته صحيحة مجزية. وهذا مما يشنع به العلماء على الحنفية. فعلى كل الذي عليه جمهور العلماء أن الترتيب لا بد منه، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته، فلم يتوضأ عليه الصلاة والسلام وضوءا منكسا، إذن لا بد من الترتيب. والفصل كما عرفنا بممسوح بين المغسولات يدل على وجوب الترتيب، لا أعني الوجوب الذي هو دون الركن، فلا بد من فلا بد من الترتيب. وهكذا أيضا لا بد من الموالاة على الصحيح إلا العذر، والموالاة بمعنى المتابعة من غير كبير فصل. فالموالاة أيضا لا بد منها، والنزاع في الموالاة أكبر من النزاع في الترتيب، فإن هناك من أهل العلم من لا يرى وجوب الموالاة كأبي حنيفة، وهكذا الشافعي في المذهب الجديد، وأحمد في رواية، وهناك من يرى أنه لابد من الموالاة كالإمام أحمد في رواية، والشافعي في المذهب القديم، وأما الإمام مالك فإنه يرى أنه لابد من الموالاة إلا لعذر، ومذهب الإمام مالك هو أصح المذاهب في ذلك، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فالأصل أنه لابد من الموالاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى رجلا وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء قال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فأحسن وضوءك، كما جاء في مسلم من حديث عمر. وفي خارج الصحيح أنه رجع وأعاد الوضوء. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بإعادة الوضوء في حق من رأى في قدمه لمعة، ولم يكن يأمر أن يغسل ذلك الموضع فقط، بل يأمر بإعادة الوضوء. وهذا يدل على أن الموالاة لا بد منها إلا لعذر، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك. فإن الموالاة تسقط في حال العذر فيما هو أشد من الوضوء كالصلاة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام حين سلم من ركعتين من صلاة رباعية وقام من موضعه وسند على السارية، ثم حصل الحديث بينه وبين اليدين وبينه وبين الصحابة، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام سهوه لم يعد الصلاة من أولها لحصول هذا الانقطاع، بل أتم صلاته. والموالاة في الصلاة أوجب وأوكد من الموالاة في الوضوء. فإذا كان الإنسان عذر فلا يجب في حقه الموالاة. ومن الأعذار النسيان، قد يتوضأ الإنسان وينسى أن يغسل قدميه، ثم بعد فترة ينظر إلى قدميه ولا يجد أثرا للماء، فيعلم يقينا أنه نسي أن يغسل قدميه، فلا يقال له الواجب عليك أن تعيد الوضوء من أوله، بل يقال له يكفيك أن تغسل قدميك والموالاة ساقطة بالنسيان، كسقوط الموالاة بالنسيان في شأن الصلاة. وهكذا قد يكون له عذر غير النسيان كانقطاع الماء، يتوضأ ويغسل بعض أعضاء الوضوء ثم ينقطع الماء، كأن يتوضأ في المسجد في دورات المياه التابعة للمسجد فينقطع الماء ثم يرجع إلى بيته، فإذا رجع إلى بيته لا يقال له الواجب عليك أن تعيد الوضوء من أوله، لكن يقال له أتمم وضوءك. أي نعم، وإن طال الفصل يقال له أتمم وضوءك والموالاة ساقطة بالعذر، وهذا معذور. هذا مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، وهو أصح المذاهب في ذلك، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هذا ما يتعلق بهذه الآية التي هي الأصل كما عرفنا في كتاب الوضوء، ونكتفي بهذا الذي أخذناه، ونتم الباب بمشيئة الله عز وجل في درس قادم.